أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في صحيح الزرارة الثانية وفي المقطع الثالث، وهو عندما سأل زرارة عن سبب عدم الإعادة قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. تقدم بأن هذه الجملة استفيد منها دليلا على قاعدة الاستصحاب، وأما ما يقال من أنها ناظرة إلى قاعدة اليقين فتقدم بطلانه. ولكن هنا وقع إشكال عند الأصوليين، وهو تقريبا البحث المهم في هذه الرواية، وهو أن التعليل في الرواية بناء على إفادته الاستصحاب لا يتناسب مع المعلل. زرارة عندما سأل بأنني ظننت أنه قد أصابه ونظرت فلم أره، فالإمام عليه السلام أجاب بأنه يغسل، ثم يقول ثم رأى، ثم بعد الصلاة رأى. الإمام عليه السلام قال يغسله ولا يعيد الصلاة. زرارة سأل عن سبب عدم الإعادة، فالإمام أجاب: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هنا في المقام ليس من باب نقض اليقين بالشك، وإنما لو وقع النقض لكان من باب نقض اليقين باليقين، لأن زرارة فرض في السؤال أنه رأى الدم بعد الصلاة، فعندما يقول له لا تنقض اليقين بالشك، زرارة بإمكانه أن يقول بأنه ليس شكا، فعلا رأيت ثم نظرت فرأيت. فإذا لو رفعنا اليد عن اليقين السابق لكان رفعه بمقتضى اليقين اللاحق وليس بمقتضى الشك. إذا الرواية لا يتناسب فيها التعليل مع المعلل إذا حملنا على قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب كان على يقين فشك، وليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. الموجود في الواقع كان على يقين بالطهارة ثم شك ثم حصل يقين بالنجاسة، فلو رفع اليد عن اليقين السابق لكان بمقتضى اليقين اللاحق وليس بمقتضى الشك، فلا يتناسب تعليل المورد بالاستصحاب، تعليل المورد بقاعدة الاستصحاب، تعليل المورد بعدم نقض اليقين بالشك. نعم، لو كان التعليل لصحة الدخول في الصلاة، هنا نعم صحة الدخول في الصلاة كان على يقين فشك، لأنه قبل الدخول في الصلاة كان على يقين وظن بالإصابة، يعني شك في إصابة الثوب بالدم، لا تنقض اليقين بالشك، فيصح لك أن تدخل الصلاة، فيتناسب التعليل مع المعلل. لكن التعليل هنا، المعلل هنا هو الإعادة، عدم الإعادة وليس صحة الدخول في الصلاة. عدم الإعادة، عدم الإعادة لماذا؟ لأنه كان على يقين فشك فلا ينقض اليقين بالشك، بينما الآن فعلا على يقين بالنجاسة، فلو رفع اليد عن اليقين السابق لكان بمقتضى اليقين اللاحق. هذا الإشكال الذي وجه إلى صحيحة زرارة، يعني الإشكال المهم الذي بحثه الأصوليون، وطرح لهذا الإشكال عدة أجوبة. من جملة الأجوبة أو الجواب الأول، لنقول الجواب الأول، جواب المحقق صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية يقول بأن شرط الدخول في الصلاة أو شرط الصلاة، شرط الطهارة، شرط الصلاة الطهارة، ليس المراد منه الطهارة الواقعية. عندما يشترط في الصلاة الطهارة ليس المقصود منه الطهارة الواقعية، بل المقصود هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، أو قل المقصود أو الشرط هو الطهارة أو إحرازها، أو الأعم من الطهارة وإحرازها، إحراز الطهارة. ويمكن أن يقال الشرط هو الإحراز، إحراز الطهارة. إحراز الطهارة تارة يكون إحراز الطهارة الواقعية، تارة يكون إحراز الطهارة عن طريق الأصل بالتعمد، تارة يكون عن طريق القاعدة. الشرط في الصلاة هو إحراز، إحراز الطهارة. إحراز الطهارة على يقين منه، لما التفت المصلي إلى وجود النجاسة وعدم وجودها، لأنه ظن الإصابة هنا حسب الفرض، لما التفت المصلي إلى الطهارة هنا ينبغي له إحراز الطهارة ليدخل في الصلاة. إحراز الطهارة متحقق بالاستصحاب، كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، ولا تنقض اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هنا كان على يقين بالطهارة، الآن شك، أحرز الطهارة بالاستصحاب بالأصل. لما أحرز الطهارة بالاستصحاب تحقق شرط الصلاة وهو الإحراز، إحراز الطهارة. فعليه يصح أنه عدم الإعادة، لأنه أحرز شرط الطهارة بالاستصحاب، كان على يقين من طهارته ثم شك، كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن شرط الطهارة المقصود منه هو الأعم، أما أن نقول مقصود الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية وقد أحرز الطهارة الظاهرية بالاستصحاب، أو نقول هو الأعم من الطهارة الواقعية ومن إحرازها بالأصل أو بالقاعدة، أو نقول هو الإحراز مطلقا متعلق الإحراز إحراز الطهارة، تارة يكون الإحراز واقعي، تارة يكون الإحراز بالأصل، تارة يكون الإحراز بالقاعدة. المهم على كل تقدير أحرز الطهارة فدخل في الصلاة بعد هذا الإحراز فلا يعيد الصلاة. يمكن أيضا أن نكمل الآن، فعلا اتضح جواب صاحب الكفاية، ولكن يمكن أن نكمل شيء فنقول بأن الأدلة الأولية أثبتت شرط الطهارة في الصلاة، بمقتضاها أنه لابد أن تكون الطهارة واقعية، بحيث لو انكشف له فيما بعد بأن الثوب نجس نقول تجب عليك الإعادة، فيكون من باب رفع اليقين باليقين، كان على يقين بالطهارة الآن على يقين بالنجاسة. ولكن هذا الدليل وهو الصحيحة دل على توسعة الشرط، وأن شرط الطهارة أوسع من الطهارة الواقعية، فيشمل إحراز الطهارة. فنجمع بين هذا الدليل وبين أدلة اشتراط طهارة لباس المصلي وبدن المصلي بهذا الذي نقول أن مقتضى تلك الروايات شرطية الطهارة، ومقتضى هذه الرواية الاكتفاء بالإحراز، إحراز الطهارة سواء كان عن طريق الأصل أو كان عن طريق القاعدة. إذن هذا الإحراز لم يرتفع، الآن فعلا إحراز، هو أحرز شرط الطهارة بالأصل وهو كافٍ ودخل في الصلاة استنادا على هذا الإحراز. إذن الآن لو نرفع اليد عنه نرفع اليد بالشك، لا نرفع اليد باليقين، وقت الدخول بالصلاة كان محرزا للطهارة، فعليه يتم كلام أو يعني يتم التعليل، يعني يتناسب التعليل مع المعلل. هذا ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله. هو أشكل على نفسه بأنه إذا كان الشرط هو الإحراز فالطهارة ليست حكما ولا موضوعا لحكما، فلا يجري فيها الاستصحاب. بيان ذلك أن الاستصحاب لا يجري إلا في الحكم الشرعي أو في الموضوع للحكم الشرعي ما يترتب عليه الأثر الشرعي. أما الأمور الأخرى، الأمور الأمر عقلي أو أمر عادي أو شيء من هذه الأمور، هنا لا يجري فيها الاستصحاب. هذا هو المحقق عندهم، أن الاستصحاب أمر تعبدي فيجري في الأمور التعبدية، في الأمر مثل الحكم الشرعي أمر تعبدي أو الموضوع للحكم الشرعي، فنستصحب حكما أو نستصحب موضوعا لحكما. هنا إذا قلت بأن الشرط هو الإحراز فالطهارة نفسها ليست حكما شرعيا، لأن الشرط لم تجعله الطهارة، وإنما جعلت الشرط هو إحراز الطهارة. فإذا كان المجعول شرعا والشرط هو إحراز الطهارة، فنفس الطهارة لا تكون حكما شرعيا ولا تكون موضوعا لحكم شرعي. عليه لا ينبغي أن يجري الاستصحاب فيها، لأن الاستصحاب لا يجري إلا في الحكم الشرعي أو في موضوع الحكم الشرعي ما له الأثر الشرعي. ثم أجاب بأن الشرط تارة يكون فعليا وتارة يكون اقتضائيا. الطهارة إذا لم تكن شرطا فعليا ولا اقتضائيا هنا لا يجري فيه الاستصحاب، لأنه كما قلنا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. أما إذا كان الشرط فيه اقتضاء ولو في مرحلة الاقتضاء فهذا كافي لجريان الاستصحاب فيه. وتوضيح ذلك أنه كما أشرنا عندنا دليلان. الأدلة الأولية التي تشترط طهارة لباس المصلي وبدنه وبدن المصلي. الدليل الآخر ما دل على كفاية إحراز الطهارة وإن كان بالأصل وإن كان اللباس في الواقع نجس، الثوب في الواقع نجس، ولكن كنت أنا على يقين من طهارته سابقا فشككت، الآن استصحبت الطهارة، هو في الواقع نجس، هذا المقدار كافي في صحة الصلاة. هذا مقتضى كما قلنا الجمع بين الدليلين. عليه مقتضى الجمع أن يحمل الدليل الأول الدال على طهارة اشتراط طهارة اللباس المصلي وبدن المصلي على الشرطية الاقتضائية، والدليل الثاني الذي هو هذه الصحيحة يدل على الشرطية الفعلية. فمن هذه الجهة تكون الطهارة حكما لكن حكما اقتضائي، فعليه يجري فيه الاستصحاب. فملخص ما أجاب عن ما أورده على نفسه أنه صحيح نشترط في جريان الاستصحاب أن يكون مورده الحكم الشرعي أو الموضوع للحكم الشرعي، ولكن لا نشترط أن يكون الحكم الشرعي الفعلي، بل حتى الحكم الشرعي الاقتضائي كاف في جريان الاستصحاب، وما نحن فيه نفس الطهارة حكم اقتضائي شرط اقتضائي وإحرازها شرط فعلي. فمن هذه الجهة إذا شككنا في الطهارة وعدمها أمكن جريان استصحاب الطهارة. الجواب الثاني الذي أجاب به صاحب الكفاية أنه سلمنا قلنا بأن الطهارة ليست بشرط ولكن إحرازها شرط، إحراز الطهارة هو الشرط. الإحراز يتعلق بالطهارة فتكون الطهارة متعلقا للشرط طرفا، إحراز الطهارة فالطهارة متعلق للشرط فهي ليست أجنبية عن الموضوع والحكم بالمرة، لها تعلق بالحكم وهذا المقدار من الدخل في الموضوع كاف لجريان الاستصحاب. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية. طبعا بناء على هذا من الإشكال والجواب نستفيد أن صاحب الكفاية في الواقع لم يجعل الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أو من الطهارة الواقعية وأحرازها. إذا جعل الشرط هو الأعم لا يحتاج إلى هذه الأجوبة، وأصل الإشكال لا يرد عليه. إذا قلنا بأن من خلال الجمع بين الأدلة جعلنا شرط الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية أو الأعم من الطهارة الواقعية ومن إحرازها بالأصل أو بالقاعدة، الطهارة تكون شرطا وتكون حكما، فلا معنى لأن يرد الإشكال إذن لا يصح جريان الاستصحاب في الطهارة، لأن جريان الاستصحاب إنما يكون في مورد الحكم الشرعي أو موضوعه، لأن هنا حكم شرعي فأساسا لا يرد الإشكال. لكن كأنه ظهر من خلال إشكاله وجواب إشكاله على نفسه والجواب أنه اعتبر أن الشرط هو الإحراز، يعني من خلال الدليل الثاني جعلنا الشرط هو الإحراز ولم يجعل الشرط هو الأعم. لكن يمكن من خلال أساس التقريب أن نقول بأن الشرط صار هو الأعم من الشرط الواقعي ومن إحرازه، أو نعبر من الطهارة الواقعية والظاهرية. هذا ما أفاده صاحب الكفاية. هنا يمكن أن يورد على صاحب الكفاية بأن السؤال سؤال زرارة كان عن الإعادة، سبب عدم الإعادة، لماذا لا يعيد في مثل هذا المورد؟ أنا شككت وبحثت ولم أرى، ثم بعد الصلاة رأيت، لماذا لا يعيد؟ إذا كان المقصود مقصود الإمام عليه السلام أن يبين شرطية الطهارة وأنها أعم من الطهارة الواقعية أو أنها الإحراز، فيقول لأنك أحرزت الطهارة بالاستصحاب، يعني المناسب في الجواب أن يقول بأنك أحرزت الطهارة بالاستصحاب، يعني أن الشرط متحقق. لما يقول له أحرزت الطهارة بالاستصحاب يعني أن شرط الصلاة وهو إحراز الطهارة كان متحقق، لم تفتقد شيئا. لماذا يعيد؟ لا يعيد لأنه أحرز الطهارة والشرط هو إحراز الطهارة، هذا هو المناسب. بينما الإمام عليه السلام لم يجب بهذا الجواب، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الجواب بالاستصحاب لم يكن الجواب لأنك محرز للطهارة، فرق بين الأمرين. المناسب إذا كان الغرض إثبات شرطية الإحراز أو كفاية الإحراز في الشرطية، وأن المقصود من شرطية الطهارة في الصلاة هو إحرازها، فينبغي أن يكون الجواب مطابقا لهذا المعنى، فيقول لأنك أحرزت الشرط، لأنك أحرزت الطهارة، لأن الإحراز إحراز الطهارة هو الشرط وهو متحقق في المقام. أما أن يجيب لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، هذا أجنبي عن أصل السؤال. فإذا هذا الجواب جواب صاحب الكفاية لا يتلائم مع المعلل، أيضا مع محل السؤال، وهو لماذا لم يقيد. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.